تفتح فيها شيخ
ولا إيه احسن عشان الكتاب تمسك الكتاب اي زين ما في ميكروفون زين من هذا هذا يطير
ان شاء الله بس ميكروفونات ما عندي خاصه
كان في مجال يجيبون واحد ثاني لان هذا يطيح استغفر الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أحمده على نعمه وأشكره وأثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من دروسنا في كتاب الصلاة من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى. نقرأ فيه شيئا من الأحاديث التي وردت في هذا الكتاب.
الحمد لله وصحبه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مسلم المرادي
سلمة
حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قائلا على المنبر فأخبر العصر شيئا فقال له عروة بن الزبير أما إن جبريل صلى الله عليه وسلم قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة فقال له عمر ما تقول فقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل عليه السلام فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس ربما أخر حين يشتد الحر ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخل الصبح فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي أبا الكليف قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق ربما أخر حتى يجتمع الناس وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التوليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسير. قال أبو داود وهذا الحديث عن الزهري معمر ومالك بن عيينة وشعيب بن أبي حاتم بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروا وكذلك أيضا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا. وروى وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ثم قال قال ثم جاءه بالمغرب حين غابت الشمس يعني من الغد وقتا واحدا. قال ابو داود وكذلك روي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى بي المغرب يعني من الغد وقتا واحدا. وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان بن عطيه عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث الأول حديث حسن الإسناد رجاله ثقات إلا أسامة بن زيد الليثي فهو صدوق وقد رواه عن ابن شهاب ووافقه في رواية هذا الخبر عن ابن شهاب جماعة من الرواة إلا أن أسامة بن زيد انفرد ببيان تفصيل هذه الأوقات وغيره من الرواة الذين رووا هذا الخبر عن الزهري لم يذكروا تفاصيل هذه الأوقات. قوله أن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الأموي الراشد، وقد توفي رحمه الله في سنة 100 وفي سنة 101 للهجرة. وقوله كان قاعدا على المنبر، أي أنه كان يخطب الناس ويعلمهم شعائر دينهم، في هذا فضيلة تعليم الناس في المساجد، وفيه أن معلم الناس الخير في المساجد لا بأس أن يعلو عليهم على منبر ونحوه. وقوله فأخر العصر شيئا، أي أنه اشتغل بالتدريس والتعليم فلم يؤدي صلاة العصر في أول وقتها، وإنما أخرها قليلا. فقال له عروة بن الزبير منبها له على وقت الصلاة: أما إن جبريل قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة؟ فيه التنبيه على الحكم الشرعي بذكر دليله، فإن عروة قد ذكر الدليل في هذا، وعروة تابعي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإخباره عن جبريل من قبيل المراسيل. وقوله فقال له عمر، يعني ابن عبد العزيز، ما تقول؟ أي ما هذا الخبر الذي أوردته إلي بأن جبريل قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بأوقات الصلاة؟ كأنه يقول ما إسنادك في هذا، وما دليلك على ما ذكرت؟ فقال عروة مبينا إسناده: سمعت بشير بن أبي مسعود، أبو مسعود البدري، عقبة بن عمرو بن عامر الأنصاري البدري، سمي البدري لأنه سكن بدرا، وإلا فهو لم يشهد المعركة المشهورة غزوة بدر. يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه، وفيه جواز أن يذكر الإنسان اسم أبيه مجردا إذا كان يعرف بذلك. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألفاظ الرواية التي يذكرها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب، أعلاها أن يصرح بالسماع كما في هذا الحديث. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة، أي أن جبريل جاءه بالوحي من عند الله عز وجل بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال فصليت معه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع جبريل الصلوات في أوقاتها، وفي هذا التعليم بالفعل وبالقدوة، فإنه أراد جبريل أن يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال يحسب بأصابعه 5 صلوات، فيه التعليم بالإشارة، وفيه حصر مواد العلم بحيث يحاط بها وتدرك ويمكن حفظها. قوله فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، المراد بزوال الشمس انتقال الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب، بمجرد انتقال الشمس يدخل وقت الظهر، وهذا هو أول الوقت، وهو أفضل ما تؤدى فيه صلاة الظهر. قال وربما أخرها حين يشتد الحر، فيه استحباب الإبراد بصلاة الظهر عند وجود الحر الشديد، وما ذاك إلا من أجل الإشفاق على حال المأمومين وعدم الإعنات بهم بجعلهم يسيرون في الطرقات الحارة. قوله ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فيه تحديد وقت صلاة العصر، وفيه دلالة لمذهب الجمهور بأن وقت صلاة العصر لا يصح تقييده بصيرورة ظل كل شيء مثليه، لأن هذا الوقت ليست الشمس فيه مرتفعة، تكون الشمس نازلة وليست بيضاء بل فيها اصفرار. ولذلك قال هنا قبل أن تدخلها الصفرة، معناه أن أول وقت العصر لا يوجد في الشمس شيء من الصفرة وإنما هي بيضاء. قال فينصرف الرجل من الصلاة، أي صلاة العصر، فيأتي ذا الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، ويبعد عن المدينة في ذلك الزمان قرابة 10 أميال قبل غروب الشمس، يعني قبل أن تغرب، يصل إلى مكان ذي الحليفة قبل غروب الشمس، مما يعني أنه كان يصلي العصر في وقت مبكر. قال ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، أي أنه يؤدي الصلاة، صلاة المغرب، بمجرد غروب الشمس. وقد ذكر المؤلف رواية أخرى أنه في اليومين لم يترك أداء الصلاة في أول الوقت، صلاة المغرب، لذلك قال الشافعي صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد، وهذا القول قول مرجوح. والصواب أن وقت صلاة المغرب يستمر إلى غياب الشفق الأحمر كما سيأتي وكما هو مذهب الجمهور. قوله ويصلي العشاء حين يسود الأفق، فيه دلالة على أن وقت صلاة العشاء يدخل قبل وجود الشفق الأسود، فبغياب الشفق الأحمر حينئذ ينتهي وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء. وبعض أهل العلم قال بأن صلاة العشاء لا يبتدئ وقتها إلا بغياب الأنواع الثلاثة من أنواع الشفق. قال وربما أخرها، أي أخر صلاة العشاء حتى يجتمع الناس، فيه دلالة على أن شأن الصلاة والإقامة موكول بالإمام، يتصرف فيه بما يرى أنه الأصلح، وأن جمهور الناس والمأمومين ليس لهم حق الافتيات على الإمام في هذا، يجب عليهم الرجوع إلى الإمام، ولكن لا بأس أن يشيروا عليه وأن يرغبوا فيما يرون أنه مصلحة، ويذكرون له أوجه المصلحة التي قد تخفى عليه. أما شأن الصلاة فهو إلى الإمام، وليس لأفراد الناس أن يتدخلوا في هذا الباب أو أن يعترضوا على الإمام فيه. قوله وصلى الصبح، أي صلاة الفجر، مرة بغلس، المراد بالغلس شدة الظلمة، لم يتبين الطريق بعد، ثم صلى صلاة الفجر مرة أخرى فأسفر بها، أي انتظر بها النور وانتظر بها انتشار النور في الأفق، فيه دلالة على أن صلاة الفجر لا يشترط أن يؤديها الإنسان في وقت الإسفار، بل الأفضل عند الجمهور أن تصلى بغلس كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، لقوله في هذا الحديث ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الأفضل في صلاة الفجر أن يسفر بها، لما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قوله ولم يعد إلى أن يسفر، هذا دليل لقول الجمهور بأن الأولى في صلاة الفجر التغليس، والخلاف في هذا إنما هو في الأفضلية والاستحباب وليس في الصحة. ثم ذكر المؤلف عددا من الروايات التي وردت في هذا الحديث، وأشار إلى شيء من الاختلاف الواقع بين رواة هذا الخبر.
قال رحمه الله حدث حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى أن سائلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاً حتى أمر بلال فأقام الفجر حين انشق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو إن الرجل لا يعرف من إلى جنبه ثم أمر بلال فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل انتصف النهار وهو أعلم ثم أمر بلال فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة وأمر بلال فأقام المغرب حين غابت الشمس وأمر بلال فأقام العشاء حين غاب الشفق فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا أطلعت الشمس فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أو قال أمسى وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء إلى ثلث الليل ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة الوقت فيما بين هذين قال أبو داود روى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب من بهذا قال ثم صلى العشاء قال بعضهم إلى ثلث الليل وقال بعضهم إلى شطره وكذلك رواه ابن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الخبر أيضا في تحديد مواقيت الصلاة وقد ذكره وهو حديث صحيح الإسناد طريق الصحابي أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قوله أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز سؤال العلم بمحضر من الناس كما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن مواقيت الصلاة أي عن الأوقات التي يجوز لنا أن نؤدي الصلوات الخمس فيها، فقوله الصلاة مراد بها الصلوات المفروضة. قوله فلم يرد عليه شيئا فيه جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، لأنه أخره إلى وقت يسير لم يكن هناك حاجة لبيان الوقت في هذا الوقت اليسير، وبالتالي يدل هذا على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. وفيه جواز أن يرد المفتي سؤال المستفتي إذا علم أنه لا فائدة له منه أو أنه لا يستفيد من جوابه أو لا يتعلق بعمله. وفي هذا الحديث فضيلة بلال رضي الله عنه، وفيه أن أمر الإقامة إلى الإمام، فإن بلالا لم يقم للصلاة من عند نفسه بل أقام للصلاة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فأقام الفجر حين انشق الفجر، يعني كما تقدم أن وقت الفجر يبزغ من جهة المشرق ثم يذهب النور إلى أن يتوسط كبد السماء، هذا التوسط يقال له الانشقاق، وبعد ذلك ينتشر الضوء في الأفق فيبقى ويتزايد النور. والعلماء لهم ثلاثة أقوال في تحديد وقت الفجر، فطائفة قالت بأن وقت الفجر يكون بانتشار الضوء في الفجر، وطائفة قالوا بأنه بانشقاق النور بانتقاله من جهة المشرق إلى كبد السماء. ومن قال بهذا القول استدل بحديث الباب. والقول الثالث بأن وقت الفجر يبتدئ ببزوغ الفجر وبظهور أول نور له من جهة المشرق، ولعل هذا القول الثالث هو أرجح الأقوال. وما قد يوجد من كلام البعض من جهة التشكيك في وقت الفجر ناشئ من هذا الخلاف، فإن من قال بأحد هذه الأقوال ظن أن من سار على القول الآخر صلى في أو صلى قبل دخول وقت الفجر. قوله فصلى يعني صلاة الفجر حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه، وذلك من الغلس والظلمة مما يدلك على جواز التبكير بوقت صلاة الفجر. وفي لفظ: إن الرجل لا يعرف من إلى جنبه، وما ذاك إلا لشدة الظلمة في ذلك الوقت. قوله: ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس، أي انتقلت من كبد السماء إلى جهة المغرب، حتى قال القائل: انتصف النهار. يعني أن بعض الناس يقول: لم تزل الشمس بعد، وإنما انتصف النهار فقط، ولا زال وقت الزوال لم يأتي. ومع ذلك بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أداء صلاة الظهر في اليوم الأول، وهو بعد أن زالت مباشرة. وفيه دلالة على أنه لا ينبغي أن يستمع إلى تشويش من شوش في وقت الصلاة، واتهم أهل واتهم من يرى أوقات الصلوات بالتقصير في هذا. قال: ثم أمر بلالا فأقام العصر، والشمس بيضاء مرتفعة، أي لم تنزل بعد إلى جهة الغروب، ولم يشبها شيء من الاصفرار. وفي هذا رد على الإمام أبي حنيفة عندما قال: وقت الفجر لا يبتدئ إلا بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه. قال: وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، فيه أن أول وقت المغرب بغروب الشمس، والمراد بغروب الشمس غياب جميع قرصها خلف الأفق، لا خلف الجبال ولا خلف البيوت. قوله: وأمر بلالا فأقام العشاء، يعني صلاة العشاء، حين غاب الشفق. المراد بالشفق هنا جميع الأنواع الثلاثة. قالوا: لأن الألف واللام للاستغراق والشمول، والجمهور على أن الألف واللام هنا للعهد، وأن المراد به الشفق الأحمر. ويدل على هذا بقية الروايات التي فسرت الشفق بأن المراد به فورة الشفق. قال: فلما كان من الغد، يعني من اليوم الثاني، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في آخر الوقت، فصلى الفجر وانصرف، فقلنا: أطلعت الشمس. فيه دلالة على أن وقت الفجر يستمر إلى قبيل طلوع الشمس، وفيه أن من صلى قبل طلوع الشمس فإن صلاته تكون أداء. قوله: فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، فيه تحديد آخر وقت العصر. وقد استدل الشافعي بهذا على أن هناك وقتا مشتركا بين الظهر والعصر، والجمهور على خلاف هذا. قالوا: وقوله هنا في وقت العصر، أي أن آخر هذه الصلاة وقع قبيل وقت أول تلك الصلاة بالأمس، أي أن آخر صلاة الظهر في اليوم الثاني وقع قبيل وقت أول وقت العصر في اليوم الأول. قوله: وصلى العصر وقد اصفرت الشمس، أو قال أمسى، فيه دلالة على أن الوقت الاختياري يستمر إلى قبيل غروب الشمس، وقد قال طائفة بأن الوقت الاختياري ينتهي بإصفرار الشمس، ولعل القول الأول أرجح، مع أن الفرق بينهما قليل يسير، قد يظهر في بعض البلدان التي تكون بعيدة عن وسط الأرض. قوله: وصلى المغرب، يعني في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق، فيه دلالة لمذهب الجمهور أن وقت المغرب ليس وقتا واحدا، وأنه يستمر إلى قبيل غروب الشفق. قوله: وصلى العشاء إلى ثلث الليل، فيه جواز تأخير العشاء إلى ثلث الليل. قد قال أحمد وطائفة أن الوقت الاختياري لصلاة العشاء ينتهي بثلث الليل، واستدلوا عليه بهذا الخبر. والقول الثاني بأن صلاة العشاء إلى نصف الليل، وهذا هو قول الجمهور وهو أرجح القولين لما ورد من حديث عبد الله بن عمرو وحديث جابر وحديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل. وأما أداؤه للصلاة في اليوم الثاني إلى ثلث الليل فهذا لبيان الجواز وليس لتحديد الوقت، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل عن وقت الصلاة، فيه التأكيد على من سأل السؤال باستيعابه للجواب، وقال الوقت فيما بين هذين، أي بين الوقت الأول الذي أدينا فيه الصلاة في اليوم الأول وبين الوقت الثاني الذي أدينا فيه الصلاة في اليوم الثاني. وفي هذا بيان وفي هذا أن البيان قد يحصل بالفعل، وأن الجواب والفتوى قد تكون بالأفعال. واستدل به طائفة على جواز إثبات مذاهب الأئمة بالأفعال الواردة عنهم، وللعلماء في هذا خلاف مشهور بينهم. ثم ذكر المؤلف حديث جابر في المغرب قال بنحو هذا، قال ثم صلى العشاء، قال بعضهم إلى ثلث الليل وقال بعضهم إلى شطرة، أي أن بعض الرواة الذين رووا هذا الخبر اختلفوا، فمنهم من قال إلى ثلث الليل ومنهم من قال إلى شطره، والمراد بالشطر النصف. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت المغرب ما لم يسقط فوق الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس.
هذا حديث صحيح الإسناد، رواته كلهم ثقات. وقوله وقت الظهر أي يستمر وقت الظهر، بحيث يجوز فعل صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، هي دلالة لمذهب الجمهور في أن الظهر والعصر ليس بينهما وقت مشترك، لأنه قيد نهاية وقت الظهر بعدم حضور وقت صلاة العصر. وقوله وقت العصر ما لم تصفر الشمس، استدل به طائفة على أن وقت العصر الاختياري ينتهي باصفرار الشمس، وبعضهم قال بأنه لا ينتهي إلا ببدء غروب الشمس. وقوله هنا ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، فيه دليل لمذهب الجمهور في أن صلاة المغرب ينتهي وقتها بغياب الشفق الأحمر دون بقية أنواع الشفق، خلافا لبعضهم. وقوله ووقت العشاء إلى نصف الليل، فيه دليل لمذهب الجمهور بأن وقت العشاء الاختياري يستمر إلى نصف الليل، خلافا لأحمد والشافعي. وقوله وقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، فيه انتهاء وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. وقوله طلوع الشمس المراد به بدء طلوع الشمس، بحيث إذا برز حاجب الشمس من وراء الأفق فإنه ينتهي وقت صلاة الفجر، وليست نهاية وقت صلاة الفجر مقيدة بطلوع مركز الشمس. نعم.
قال رحمه الله باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سألنا جابر رضي الله عنه عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخروا
في هذا الحديث مشروع. هذا حديث صحيح الإسناد، وقول المؤلف بابه في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنبيه على مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أحوال الصلاة ومن ذلك الوقت. ثم أورد حديث جابر عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألنا جابرا عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه حرص التابعين رحمهم الله على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالهم عن تفاصيلها. قال جابر: كان يصلي الظهر، أي صلاة الظهر، بالهاجرة، أي في وقت الحر الشديد، وذلك بعد زوال الشمس كما بينته الأحاديث الأخرى. قال: ويصلي العصر والشمس حية، أي أنها بيضاء نقية لم تأتي إليها الصفرة، وسمي بياض الشمس حياة لأن فيه قوة نور الشمس. قوله: والمغرب، يعني صلى المغرب إذا غربت الشمس، مراد به غياب جميع الشفق، جميع الشمس، لا غياب مركزها أو أولها، والمراد غيابها في الأفق لا من وراء المنازل ولا من وراء الجبال والأكمات. قوله: والعشاء، أي أنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء. صلاته في العشاء مختلفة، فمرة يعجل ومرة يؤخر. متى يعجل؟ يعجل إذا كثر الناس. فيه أن الإمام يجب عليه، فيه أن الإمام يشرع له أن يلاحظ أحوال المأمومين وأن يؤدي الصلوات في الأوقات المناسبة مع أحوالهم. قال: وإذا قلوا أخر، من أجل أن يتمكن الآخرون من القدوم لصلاة العشاء. قال: والصبح بغلس، أي بظلمة شديدة، فكان يصلي الصبح قبل الإسفار، ولذا فإن الأفضل في صلاة الفجر أن تؤدى بغلس كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة.
قال: حدثنا حصن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي هريرة عن أبي برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر، وإن أحدنا لا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، ونسيت المغرب، وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل. قال: ثم قال: إلى شطر الليل. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يصلي الصبح وما يعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها من الستين إلى المئة.
هذا حديث جيد الإسناد، وقوله كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، أي انتقلت الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب. وقوله ويصلي العصر، وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، فيه التبكير بصلاة العصر في أوائل وقتها، وفيه دلالة على أن وقت العصر يبدأ بصيرورة ظل كل شيء مثله. قال: ونسيت المغرب، فيه أن المحدث إذا نسي بعض حديثه لم يؤثر هذا على بقية حديثه. قال: وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل، يعني أنه كان يؤخر صلاة العشاء في أوقات كثيرة، فيه استحباب تأخير صلاة العشاء، وفيه أن وقت صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل. قال: وكان يكره النوم قبلها. لفظ الكراهة قد يراد به مرة ما يرغب في تركه وإن لم يكن تاركه آثما، وقد يراد به مرة ما يأثم فاعله، ما يأثم فاعله، ومرة يراد به مع جميع الأمرين، بحيث يراد بالكراهة ما تركه خير من فعله. وهذا الحديث قد ورد له مخصصات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز النوم قبل صلاة العشاء، ما يدل على أن الكراهة هنا للتنزيه وليست للتحريم. قوله وكان يكره الحديث بعدها، أي يكره أن يتحدث الناس بعد صلاة العشاء ليتمكنوا من النوم في أول الليل، فيكون هذا من أسباب قوة أبدانهم، وليكون ذلك من أسباب قيامهم لصلاة الليل. وقد ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بعد صلاة العشاء في مواطن خاصة، فقد ثبت أنه كان يكلم أهله بعد العشاء، وثبت أنه ذاكر أصحابه بعد صلاة العشاء، وصلى مرة صلاة العشاء ثم قال لأصحابه إنه لا تمضي 100 سنة وتبقى نفس منفوسة. وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب سؤال سائل بعد صلاة العشاء، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم جلس مع أبي بكر وعمر يبحث في شأن المسلمين وكيف يكون العمل معهم. وقوله وكان يصلي الصبح، الأصل في كان أن تفيد الاستمرار، ولا يعني هذا أنه لا يفعل أمرا مخالفا لما ورد معه الفعل كان. قوله وكان يصلي الصبح وما يعرف أحدنا جليسه، أي أنه يصلي صلاة الفجر بغلس قبل أن تسفر الشمس. قال وكان يقرأ فيها من 60 إلى 100، يعني هذا هو مقدار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، والمراد بذلك الآيات المتوسطة، ليست الآيات الطويلة مثل آيات سورة البقرة، ولا الآيات القصيرة مثل آيات سورة الشعراء، وإنما المراد بذلك ما كان وسطا بينهما. وكان الناس في ذلك الزمان يعرفون هذا التقدير، وفيه استحباب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل ما حكم من فات عنه قضاء صيام من شهر رمضان الماضي؟
من كان معذورا في شهر رمضان فأفطر جاز له ذلك، كما لو كان مسافرا أو كان مريضا، لقوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا أفطر الإنسان لعذر وكان يتمكن من الصيام بعد ذلك وجب عليه الصوم لهذه الآية، وقد قال تعالى فعدة من أيام، ومن ثم يجب على من أفطر في نهار رمضان أن يقضي. والأصل في القضاء أن يكون قبل رمضان الآتي، وذلك لما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أصومه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معها حتى في شهر شعبان، لكن كان في الزمان الأول هناك واجب موسع وواجب في حق الزوج، فقدمت حق الزوج، فلما تضيق الوقت قدمت الواجب المضيق بصيام القضاء. وفي في هذا دلالة على أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان الآتي. وقد ورد عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا بأن من أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الآتي وجب عليه فدية لإطعام مسكين عن كل يوم، ولم يوجد لهم مخالف من الصحابة في زمانهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بلا عذر كسفر ونحوه؟
كلمة بلا عذر، هذا الخبر وارد وثابت في الصحيح، لكن ليس فيه كلمة بلا عذر، إنما فيه بلا سفر ولا مطر. والجمع لا تقتصر أسبابه على هذين السببين، ولذلك ورد في بعض روايات ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال رضي الله عنه: أراد ألا يحرج على أمته، أراد ألا يحرج على أمته. فإذا كان على الإنسان مشقة وكان عليه حرج وعنت عندما لا يجمع بين الصلاتين فلا بأس في أن يجمع بين الصلاتين. ومن أمثلة ذلك مثلا من كان عنده عملية يريد أن يصنعها سواء من المرضى أو من الأطباء الذين يحتاجون إلى متابعة حال المريض الذي تجرى له العملية، أو كان الإنسان سيركب طائرة ولن يتمكن من الركوع والسجود فيها، وكان المطار في داخل البلد لم يسافر بعد، فحينئذ لا بأس أن يجمع بدون قصر. وهكذا أيضا عند ازدحام الطرق، الازدحام الشديد الذي لا يتمكن معه الإنسان من الوقوف كما في أيام ميناء، فإن السيارات تزدحم ازدحاما شديدا لا يستطيع راكبوها أو سائقوها النزول، وبالتالي لا حرج عليهم في الجمع بين الصلاتين ولكن بدون أن يكون هناك قصر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الجنوب الذي استيقظ متأخرا هل يصلي بدون طهارة خشية خروج الوقت أم يتطهر؟
يقول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه الآية خاصة بالجنب، وبالتالي فهي مقدمة في هذه المسألة على مسألة مراعاة الوقت، خصوصا أن مسألة مراعاة الوقت جاءت فيها أدلة تخصصها كما في الجمع بين الصلاتين وكما في حال السفر، بينما ترك الاغتسال للجنب لم يرد دليل به في أي حال من الأحوال. فعموم قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا عموم شامل لم يرد له مستثنيات، فهو عموم قوي بخلاف العموم المتعلق بالوقت فإنه قد ورد له مستثنيات، فكان العموم الأول أقوى، وبالتالي فإننا نقول لمن كان كذلك فإنه يغتسل ولا يقتصر على التيمم أو الوضوء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يتأخر الإمام بصلاة الجنازة حيث نكون بينه وبين الكعبة أمامه، فما حكم ذلك؟
نحتاج إلى تأمل في هذه المسألة. نعم، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يملأ قلوبكم من المسرات، وأن يسبغ عليكم النعم والخيرات. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.